مو على الإصرار بتيل عن الإصرار وجرب
وصل الكلام إلى الصورة الثالثة وهي أن تضع المرأة في رحمها ماء أجنبي لكنه محرم عليها سواء كانت متزوجة أم لا. فهل لو جوزنا للمرأة أن تضع في رحمها ماء رجل أجنبي فهل يشمل هذا الجواز ما لو كان هذا الأجنبي محرمان بنسبين أو رضاعين أو مصاهرتين أو مما يحرم عليها نكاحه مؤبدان كمن طلقها تسعان أو مثلا دخل بها في العدة أو ما أشبه ذلك. فقد يقال بأنه حتى لو فرضنا الجواز بالعنوان الأولي يحرم في المقام وضع الماء وذلك لوجهين. الوجه الأول أن يقال بأن ما دل على حرمة النكاح بهؤلاء المحارم فهو دال بالدلالة الالتزامية على مبغوضية شنو التناسل منهم. ولو لم يكن ذلك الإنجاب عن طريق الزواج فإنما دل على مبغوضية الزواج من المحارم دال بالدلالة الالتزامية على مبغوضية الإنجاب من المحارم ولو بغير الزواج. وإنما حرم الشارع الزواج باعتبار أنه الطريق المتعارف للإنجاب. فمقتضى ذلك أن يحرم على المرأة متزوجة أو غير متزوجة أن تضع في رحمها ماء محرم عليها. فماذا تقول يا شيخ حسن؟
لا
يبين
ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين.
لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. لا يبين ولا مبين. من الإنجاب من المحارم بأي وسيلة أم لا؟ الآن على هذا المطلب هل هناك ملازمة عرفية بين الأمرين أم لا؟ شيخ حسن قال يعني هذه إنكار الملازمة العقلية لو حتى الملازمة العرفية ما في ملازمة عرفية.
ما في ملازمة.
نعم توجد
عرفية.
توجد ملازمة عرفية سيدنا؟
عقلية أكيد ما.
إيه.
عرفية سيدنا تختلف باختلاف الأعراف، الأعراف والعادات التي تأصلت بنفوس أهل الإسلام منها. منهم أن يرى أن لا تطلق حتى تشمل بين الحرمة. لذلك تشمل الحرمة يعني عرفان العرف المتشابعي يراها مضبوطة. لذلك عن غير الطريق
لذلك
نرى من يتطلب عمل لا يجعل ما أخطيه
ومحاربه
بل إلى حمل أجنبية.
كنا في الملازمة. نعم. حتى لو كانت ملازمة عرفية فأي حجة لهذه الملازمة العرفية؟
دلالة التزامية. تصير دلالة التزامية. فتدخل في حجية الظهور. لا ما يحتاج. تدخل في حجية الظهور بعد. لو كانت هذه الملازمة العرفية موجودة معناه أن الدليل ظاهر.
لا أنت قاعد تسأل هل العرف يستنكر على هذا أو لا؟
أنا ما قلت العرف يستنكر. هل توجد ملازمة؟ يا سيدنا ما سأل. أنا سألتهم أنا أعرف سؤالي. أنا سألتهم هل توجد ملازمة عرفية أم لا؟ فإذا وجدت انعقد للدليل شنو؟ ظهور في أنه يحرم الإنجاب من المحرم ولو كان بغير الزواج. إذا موجود
يعني ما هو إلا ملازم بين المحرم وشيء آخر. مثلا لو قلنا يحرم على الإنسان العادي أن يتزوج من فلانة فهنا نفس الشيء كما لو قلنا مثلا يحرم على المحرم أن يتزوج من إحدى محارمه.
كمان انه بده يوجد في الاولى ملازمه بده يوجد في الثاني ملازمه. هذا هذاك حرام بالاصل مو حرام بالعرض. فرق بين التحريم لعارض وبين التحريم شنو بالاصل. هذا تحريم بعارض. هذا يحرم على فلان ان يتزوج من فلانه بعارض من العوارض. واما اذا قلنا يحرم عليه بالاصل انه اخون نسبان رضاعان مصاهرتان هذا يختلف.
ملازمة الأولاد ملازمة يعني ليست هذه ملازمة ناشئة من نفس الحرمة. هذا من الأفراد الخارجية
يعني هذا التفرقة في التفرقة في
الموضوعات لا في نفس الحرمة
وأن
يوجد ملازمة بينها وبين حرمة
الحرمة. ما شو تقول سيدنا؟ ما توجد ملازمة ما توجد؟ لا حول ولا قوة.
بعد أهل المغرب
بل بل يعني هذا المقدار يعني هذا المقدار. ولا يبعد الدلالة الالتزامية على حرمة الإنجاب ممن حرم نكاحه ودعوى أن هناك فرقا بين العقد فهو مبغوض وأما الإنجاب فلا دليل على مبغوضيته. تفكيك عقلي ولكن بالنظر العرفي حيث إن الطريق العرفي للإنجاب هو النكاح فإن تحريم النكاح ظاهر في تحريم الإنجاب من نعم هذا الدليل يكون أخص من المدعى هذا صحيح. الوجه الثاني الذي استدل به أن لازم استضافة ماء رجل محرمين اختلاط الأنساب كما ذكر الشيخ إبراهيم حيث يكون أبا وخالا مثلا أو أبا وعمان كما لو وضعت ماء لأخيها أو ما كما لو وضعت ماء أبيها أو ماء أخيها، فإنه أب وجدون أو أب وخالون وأمثال ذلك. ولا شك أن اختلاط الأنساب مبغوض شرعا لما ورد في الروايات الآمرة بالعدة أن السبب في العدة منع اختلاط الأنساب، فإنها وإن لم تكن ظاهرة في العلية وتحتمل أنها مجرد شنو حكمة، لكنه كافية في الدلالة على المبغوضية وأنه أمر مبغوض في نفسه، إذ لو لم يكن مبغوضا في نفسه لما صح جعله حتى حكمتان. نعم.
اختلاط الأنساب يظهر منه أنه هذا الشخص لا يعلم أنه ابن من.
لا لا، اختلاط الأنساب يشمل ما إذا إلى نسبين لو ثلاثة أو ما إلى نسب، وحتى لو الآن مثلا في العدة إحنا نعرف هذا مو نسبه، ترد هذه امرأة لم يطأها زوجها مع ذلك عليها عدة، يعني لم يطأها قصدي يطأها من فترتين. ليش اختلاط أنساب؟ اختلاط الأنساب بمعنى أنه ينسب لمن؟ عندنا سبين الآن، ينسب لمن؟ أدري أقول سيدنا سيدنا عندما يقولون اختلاط الأنساب لا يقصدون اشتباه الأنساب فقط، المهم يقولون أن هذا ضاع نسبه، هذا معنى اختلاط الأنساب. اختلاط الأنساب يعني المبغوض ضياع النسب، ضياع النسب للجهل به أو في التداخل الأنساب بالنتيجة اختلط، يعني شنو؟ يعني ضاع نسبه، ينسب لمن؟ هذا هم أبوه هم خاله، هم أبوه هم خاله، شنو البيت اللي في الألفية؟ البيت اللي في الألفية شنو؟ لقيم بن لقمان من أخته، فكان ابن أخت له وابن ما، لقيم بن لقمان من أخته فكان ابن أخت له وابن ما. ما عندنا كلمة اشتباه، عندنا كلمة اختلاط الأنساب. أقول الاختلاط الأنساب بمعنى ضياع نسب، بعد من نسب ما إلى نسب، وهذا يشمل فرض شنو؟ التداخل. أدري، فهو فينسب لمن؟ ابن من يقال؟
ابن خالي.
فما صار إذن أبوه ابن أبيه بعد شنو بعد ابن خالي؟ شلون هذه؟ وربما يشكل على هذا الوجه بأن هذا إنما يتم لو كان كلا النسبين شرعيا، أما لو كان أحدهما غير شرعي فأي محذور. فلو فرضنا أن هذا أخو المرأة شرعا فحملت من مائه، وقلنا بأنه حمل شرعي وأنه ينتسب شرعا إلى خاله، فهنا يأتي محذور اختلاط الأنساب. أما لو قلنا بأن هذا العمل يجوز تكليفا ولكن لا يترتب عليه الأثر الوضعي وهو الانتساب إلى صاحب المال، إذن فلا يلزم المحذور. إذن ما دام يمكن التفكيك بين الحكم التكليفي والوضعي فلا يترتب على استضافة ماء الأجنبي المحرم شنو؟ ضياع النساء. كما لو فرضنا أنه أخوها لكن من زنا، يعني أخوها تكوينا لكنه ليس أخا شرعا، إذا بنينا على أن ولد الزنا ليس ولدا ولا أخا ولا أختا إلى آخره، يعني نفينا النسب الشرعي عن ابن الزنا، وحملت من مائه وقلنا بأنه ينتسب إلى صاحب الماء، فلا يلزم ضياع النسب حينئذ لأنه أساسا هو ليس خالا شرعيا. ولكن هذه المناقشة يا شيخ إبراهيم مدفوعة بأن ظاهر الروايات الدالة على مبغوضية اختلاط الأنساب ليست منحصرة في الأنساب الشرعية، بل هي ظاهرة في مبغوضية ضياع النسب الذي يترتب عليه الآثار لدى العرف العام. فلا فرق حينئذ بين أن يكون نسبا شرعيا أم لا، فإن السر كل السر المستسر في مبغوضية ضياع النسب هو رعاية حرمته، وأن مقتضى حرمة هذا الولد وكرامته ألا يضيع نسبه، فمقتضى مناسبة الحكم للموضوع أن السر في مبغوضية اختلاط النسب رعاية شنو؟ حرمة الولد وكرامته، وبالتالي فلا فرق في رعاية الحرمة بين النسب الشرعي والنسب العرفي، فإن ضياع نسبه ولو كان نسبا عرفيا خلف رعاية حرمته. إذن بالنتيجة نقول بأنه يصح الاستدلال على حرمة وضع ماء الرجل المحرم بما دل على شنو؟ مبغوضية اختلاط الأنساب. نعم أيضا هذا الدليل شنو؟ أخص من المدحى. فتحصل وبارك الله فيكم وفي المحصل أن رزقك الله المحصل في العلم إن شاء الله، أن الدليل على حرمة استضافة ماء الرجل الأجنبي للمتزوجة أو الخلية هو أصالة الاحتياط في الفروج، والقدر المتيقن منها هو فرض الاستضافة لأجل الاستيلات، وأما غيرها فلا تدل عليه هذه الأصالة، كما لو كان مجرد استضافة للتلذذ بماء أجنبي أو للعبث وإجراء اختبارات وفحوصات علمية. لأن قلنا ومنه الولد أمس ذكرنا ما العلاقة؟ الرواية قالت ومنه الولد بعدنا وش أسوي؟ ما العلاقة؟ ما العلاقة؟ والرواية اللي قالت بعد أنا اللي قلت الرواية قالت ومنه الولد. ها؟ تخنق الإمام، حتى الإمام المعصوم تخنقه أسوي يقول ومنه الولد بعد؟ لا هذا كلامك حكمة. ما فهم شيء. قالوا هو من الولد. ومنه الولد. قال بعدين لا من أول قال. من أول قال مو بعدين. قال إن أمر الفرج ومنه الولد. بعد بعدين شنو؟
بس هذا سيدنا إدراج المحارم دي لكلهم ما يشملهم طبعا.
محارم شنو؟
المحارم هذا مثلا حتى بالمصاهرة لا ما يشملهم، فمثلا كل الدليل لا الملازمة العرفية ولا اختلاط هذا الأسر، فمثلا أخت زوجتي التي تحرم علي الجمع لأجل الجمع يعني لا يعني لا الملازمة العرفية يمكن تتحقق ولا أيضا اختلاط الأنساب.
اختلاط الأنساب ما يتحقق؟
يجوز لي أنا أن أتزوج أخذ زوجتي لو ماتت أو طلق زوجتي
في إذا ماتت أخو ما يحق
يعني يعني لا يكون مضطرد في جميع هذا الجمع كل حشد
واحد هنا من الجماعة مو منها من حضور الدرس يعني من جماعة نافقه مدعوين على عشاء وصار كلام وقالوا له هنيئا لك بام فلان قايمة بكم قوم قال روح قاعد على صدري ايش قاعد تحكي انت شنو قايمة هني قاعد على صدري بعد يومين ماتت هي ماتت فجود واحد في التشيع قال له راح ثقيل إلا على صدره قال يتمتني قال يتمتني وتقابل يدين وقاعد على صدري سبحان الله يعني ما إذن فالنتيجة أن القدر المتيقن من أصالة الاحتياط هذا المورد، ومع ذلك نقول سواء سلمنا بأصالة الاحتياط أم لم نسلم، سواء قلنا بعمومها أم لم نقول، لا يمكن للفقيه أن يفتي بالحلية في هذه الموارد اعتمادا على دليل البراءة أو أصالة الحيل مع وجود منشأ عقلائي على الخلاف وهو مجموع هذه الأدلة، وإن ناقشنا في كل دليل منها فإن المجموع وإن لم يكن دليلا لكنه على الأقل مانع من بل الاستناد إلى إطلاق دليل البراءة أو إطلاق دليل أصالة الحيل. والحمد لله رب العالمين. يأتي البحث يوم السبت في زرع البويضة.